بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبين أيدينا كتاب سبل السلام في شرح بعض المرام من جمع عديد الأحكام، وقاطبي أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وصاحب سبل السلام هو محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى. والإمام شرف الدين الحسين بن محمد المغربي شرح بلوغ المرام وتوسع فيه، وهو مطبوع هذا الكتاب طباعة جيدة وطيبة. لكن الإمام الصنعاني لما رأى الكتاب طال في الشرح أراد اختصار ذاك الشرح المسمى بالبدر التمام في كتابه سبل السلام. الإمام القاضي الحسين ذكر الخلاف والمذاهب والروايات وإلى ذلك وأطال وتوسع، لكن الإمام الصنعاني رحمه الله اختصر هذا في سبل السلام الذي بين أيدينا، فهو يقع في مجلدين في بعض الطبعات، في أربعة أجزاء في مجلدين، وعلى ما أذكر أحسن طبعة طبعت له حتى الآن طبعة وتخطيط الشيخ محمد صبحي حلاط، أظن في سبعة مجلدات ونحو هذا. من أراد منكم أن يأتي بها فهي أحسن وطبع من سبل السلام إلى الآن. والإمام القاضي هذا توفي في 1900 هجري، والصنعاني في نفس القرن توفي كذلك 82 هجري. وتمتاز كتب الإمام الصنعاني رحمه الله عليه بالتحرير والتحقيق والتنقيح، وتشعر باجتهاده وإمامته في الفقه، فلا تراه إلا باحثا محققا محررا لا يقلد من سبقه، وكتبه شاهدة بهذا. من هذه كتب سبل السلام منها كتاب عظيم جدا جدا في علوم الحديث توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار، كتاب مما تشد إليه في الحال، عظيم الفائدة غزير الثمر والنفع، كتاب توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار، تنقيح الأنظار ابن الوزير، وتوضيح الأفكار للصنعاني الأمير الصنعاني رحمه الله. ما اسم الصنعاني أيها الإخوة؟ ننساه، محمد بن إسماعيل على اسم البخاري، لا ننسى معنا. طيب، جاء الشوكاني من بعد الإمام الصنعاني رحمة الله عليه، ما جاب. كان الصنعاني هذا محمد بن إسماعيل من بيت الإمارة، ومع ذلك لما خالف المذهب الزيدي حاربوه وطردوه وأخرجوه، بل كاد أن يقتل بسلاحهم، لكن الله عصمه ونجاه. ووصية الإخوان أي كتاب للإمام الصنعاني سواء في التوحيد، له كتاب جميل جدا تطهير الاعتقاد من أمران الإلحاد، رسالة صغيرة لكنها كبيرة النفع والثمرة والفائدة. هذا الكتاب في الفقه، له كتاب أيضا في الفقه جميل جدا يوصي إخواننا به، سماه العمدة، سماه العدة، على العمدة، العمدة الأحكام، العدة الفقه. سبحان الله، له تعليقات وحواشي عليه في دهل الغاية، العدة شرح العمدة أو تعليق على العمدة، عمدة الأحكام المعروفة لديه. فلما رأى توسع القاضي حسين في شرح بلوغ المرام أراد أن يختصر لنا هذا الكتاب فجعله في سبل السلام. قال بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي من علينا ببلوغ المرام. المرام يعني الحاجة، بلوغ الأمان والحاجة من خدمة السنة النبوية، وتفضل علينا بتيسير الوصول إلى مطالبها العليم. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنزل قائلها الغرف الأخروية، اللهم أمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي باتباعه يرجى الفوز بالمواهب اللدني، ليس المقصود المواهب التي عند الصوفية، لكن التي من لدن الله عز وجل، وعلى آل الذين حبهم ذخائر العقبة، شيء يدخر حب آل النبي عليه الصلاة والسلام، وهم خير البرية، لكن محبتهم محبة شرعية من غير غلو ولا جفاء، لا جفاء ناصبة ولا غلو شعر رافه. أهل السنة وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، ونور بين ظلمتين، وحق بين باطلين. قال: وعلى آل المعطين، وعلى آل الذين حبهم ذخائر العقبة وهم خير البرية. وبعد قلنا مبني على الضم لانقطاعها عن الإضافة لفظا ومعنى. طيب، فهذا شرف لطيف على بلوغ المرء، شرف لطيف ليس بالواسع الممل، لا، هذا شرف لطيف على بلوغ المرء، يعني كأنه قال: سأشرح هذا الكتاب على طريقة القول الواحد، لا أتوسع وأذكر الأقوال التي تبعث النفس على التشديد. قال: هذا شرح لطيف على بلوغ المرام، تأليف الشيخ العلامة شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، شهاب الدين أبو الفضل، معنى إخوان، أحله الله دار السلام، اللهم أمين. اختصرته عن شرح القاضي العلامة شرف الدين حسين محمد مغربي، اسمه البدر التمام، شرح بلوغ المرام. قال: أحله الله دار السلام، اختصرت عن شرح القاضي العلامة شرف الدين الحسين بن محمد مغربي، أعلى الله درجاته في علميين، مقتصرا على حل ألفاظه، على حل ألفاظه وبيان معانيه، يعني إخوان حل ألفاظه لا يتوسع توسع الذي لا يناسب. قال: ومن أراد أن يستفيد من كتاب القاضي حسين بالتطويل استفاد، ومن أراد أن يستفيد من هذا المختصر استفاد. إذن أفادنا الصنعاني رحمة الله عليه أشياء كثيرة، لو لم يكن هذا التأليف لفقدنا هذا الخير، إلى جانب تعليقات وتعقبات الصنعاني واستدراكاته واجتهاداته المبنية على الدليل المحررة من التقليد. لا تحسبن الفقه مدنا خاليا من غير قول للمشرع مسندي، أو قال عالمنا، أو قال إمامنا، أو ذاك مذهب أحمد ومحمد، هذا كلام ليس فيه هداية، من صار في تحصيله لا يهتدي، عليك بالدليل أينما كنت. إذا كنت تقرأ في كتب الأحناف انظر ما هو الدليل، ما الذي يعيد الدليل، ما الذي يعض الدليل، هل هذا الحكم يعطيه الدليل، يؤيده الحجة من كتاب الله وسنة رسوله؟ إذا كنت تقرأ في كتب الشافعية كذلك، إذا كنت تقرأ في كتب المالكية كذلك، إذا كنت تقرأ في كتب الحنابلة كذلك، فانظر هذا القول فعلا هو حليف للدليل أو الدليل حليفه أو العكس، منفرد شاذ قائم من غير حجة ولا برهان. لا، لا تحسبن الفقه متنا خاليا من غير قول للمشرع مسندي أو قال عالمنا وقال إمامنا من غير دليل من غير برهان، أو ذاك مذهب أحمد ومحمد، هذا سبيل ليس فيه هداية، إنما الهداية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما التقليد فنتخلص منه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قال يقول مقتصرا على حل ألفاظه وبيان معانيه، ممكن واحد يقرأ في الكتاب فقل لم يقتل الصنعاني هذه المسألة بحثا، إذن هو قدم عذرا بالمقدمة وليس لك أن تحتج وأن تعيبه. قال مقتصرا على حل ألفاظه وبيان معانيه قاصدا بذلك وجه الله، نسأل الله أن يكون كذلك. ثم تقريب للطالبين والناظرين فيه، جميل، إذن هذا مقصد. معرضا عن ذكر الخلافات والأقاويل، لو شاء لبسط الأقوال والخلافات وأدخلك في أمواج متلاطمة الله أعلم متى تخرج منها وهل تخرج سالما أم لا، الله أعلم. إذا خير لك أن تسلك هذا المسلك، إذا انتهيت من هذه المرحلة نظرت ما وراءه. قال إلا، وهذه طريقة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه وطريقة الشيخ ابن باز رحمه الله عليه كذلك، لو نظرتم في شرح ابن عثيمين لبلوغ المرام لا تجدونه يتفرع ويتشعب ويذكر الأقاويل، وإن شاء لذكره، فهو أهل لهذا وأذكر لها، ومع ذلك يحيد ويعبد. لماذا؟ يريد أن يربي في الشباب وأن يحبب للناس والطلاب الفقه. أنت عندما تقرأ الفقه لابن تيمية كأنك تقرأ قصة، لا تشعر بغرابة ولا بتعقيد ولا بصعوبة ولا شيء. معنى كذلك يسلكون هؤلاء الأئمة الأبداء المعاصرون نفس المسألة. قال مقتصرا على حل ألفاظه وبيان معاني خاصبا بذلك وجه الله. ثم تقريبا الطالبين والناظرين فيه معرضا عن ذكر الخلافات والأقاويل إلا أن يدعو إليه ما يرتبط به الدليل، متجنبا للإيجاز المخل والإطناب الممل، إطناب عن التطويل والإسهاب. وقدم، وهذا من حسن التأليف، وقد ضممت إليه زيادات جمة على ما في الأصل من الفوائد. جميل، إذن هو الآن لم يهضم الأصل حقه بل أشاد بالأصل وهو كتاب البدر التمام، وهذا يعني من آداب المؤلف ومن نبله أنه لم يهضم الكتاب الأصل لكن اعترف بقدر الكتاب الأصل. وأيضا قال أتيت بشيء بأشياء زوائد، قال وقد ضممت إليه زيادات جمع على ما بالأصل من الفوائد، والله أسأل أن يجعله في المعاد من خير العوائد، فهو حسبي ونعم الوكيل، وعليه في البداية والنهاية التعويل. الحمد لله، سيشرح مقدمة الحافظ ابن حجر رحمه الله وهي مقدمة جميلة لهذا الكتاب. قال الحمد لله، افتتح كلامه، من الذي افتتح كلامه؟ الحافظ ابن حجر، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الإمام القاضي الشافعي رحمه الله تعالى، خاتمة الحفاظ، صاحب فتح الباري. قال افتتح كلامه بالثناء على الله تعالى امتثالا لما ورد في البداية به من الآثار، معنى الآثار الكثيرة التي فيها كل أمر لا يبدأ فيه بإسم الله أو بحمد الله فهو أبطر، ولكنها روايات ضعيفة لا صح منها شيء. وقد أطال فيها النفس العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء في أول الكتاب، معنى يا إخوان. والقرآن الكريم قدوة لنا بها، استفتح الله كتابه الكريم بالحمد، كذا استفتح النبي عليه الصلاة والسلام كتبه ورسائله، كذا استفتح النبي عليه الصلاة والسلام خطبه ومواعظه بالحمد، لأن في هذا كله. كذلك العلماء المؤلفون المصنفون درجوا عن نفس المنوال، قال الحمد لله، افتتح كلامه بالثناء على الله تعالى امتثالا، والثناء يا إخوة هو تكرير الحمد. في الحديث إذا قال العبد الحمد لله قال حمدني عبدي، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. أثنى هو تكرار الحمد، تكرار الحمد وإعادته، ثناء على الله سبحانه وتعالى ومدح. قال افتتح كلامه بالثناء على الله تعالى امتثالا لما ورد في البداية به من الآثار قد تكلمنا عليه، ورجاء لبركة تأليفه، لأن كل أمر ذي بال لا يبدع فيه بحمد الله منزوع البركة، لا يصح في هذا الباب إلا حديث واحد، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجدماء كما رواه أبو داود في سنن، لا يصح إلا هذا. ولذلك يتأكد يا إخوة بعد الحمد ذكر التشهد، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجدماء. قال كما وردت بذلك الأخبار واقتداء بكتاب الله المبين وسلوك مسالك العلماء المؤلفين. قال المناوي في التعريفات في حقيقة الحمد: إن الحمد اللغوي الوصف بفضيلة على فضيل، طيب، على جهة التعظيم باللسان، والحمد العرفي فعل يشعر بتعظيم المنعم لكونه منعما، والحمد القولي حمد اللسان وثناؤه على الحق بما أثنى به على نفسه على لسان الأنبياء ورسله. خير من هذا ما سبق معنا من تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأخصر وأشمل، ونحيد عن هذه التعريفات لما اختلط فيها من كلام المتكلمين والفلاسفة. قال والحمد القولي حمد اللسان وثناؤه على الحق بما أثنى به على نفسه على لسان أنبيائه ورسله، والحمد الفعلي الإتيان بالأعمال البدنية ابتغاء وجه الله تعالى. وكأنه يا إخوة يعرف الشكر، لأن الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجب. هذا شكر النعمة يكون بهذا، أما الحمد فيكون بالقلب وباللسان. ويلتقي الحمد والشكر ويفترقان، يفترقان من جهة الوسائل، فالشكر له ثلاثة وسائل، والحمد له وسيلة القلب واللسان، معنى يا إخوة، ويجتمعان في المتعلق. الشكر يكون على المحاسن والإحسان، والحمد يكون كذلك على المحاسن والإحسان. أو منهم من يقول الشكر يكون على الإحسان فقط والحمد يكون على المحاسن والإحسان. فنحن عندما نحمد الله نحمده على محاسنه وعلى إحسانه الفعلي. ومن هنا قال العلماء الحمد والإخبار، الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. قال والحمد الفعلي الإتيان بالأعمال البدنية ابتغاء وجه الله تعالى. وذكر الشارح التعريف المعروف للحمد بأنه لغة الوصف بالجميل على الجميل الاختياري، وهذا خطأ، لأن الحمد يا إخوة لا يتعلق بالجميل الاختياري فقط، إنما كذلك تقول حمدت زيدا لشجاعته ولجماله ووسامته، وهل هو له دخل في الوسامة؟ ما له دخل. وتقول حمدته على كرمه لأنه فعله يفعل الكرم بيحسن إلى الناس إلى آخره، لن تحمله على وصف قائم به وعلى إحسانه الفعلي على شيئين. وهنا حصل الحمد بالجميل الاختياري، وهذا اصطلاح خطأ ليس بالصواب ولا يوافق عليه. فمن هنا ارتضينا تعريف شيخ الإسلام رحمه الله. إذا لما يقول الحمد هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري، لا، غير صحيح، لا نوافق على هذا، لأننا نحمد الله على محاسنه وإحسانه. قال واصطلاحا الفعل الدال على تعظيم المنعم. طب الفعل الدال أخرج الإخبار، احنا اشترطنا في الحمد أن يكون بالإخبار، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال في الفاتحة الحمد لله رب العالمين هذا إخبار، وأراد منا الإنشاء الفعل. كذلك في بقية الآيات التي ابتدأت، السورة التي ابتدأت في الحمد، أو سورة السور التي اشتملت على الحمد في كتاب الله عز وجل، إخبار المراد به الإنشاء، المراد به الأمر. الحمد لله رب العالمين، احمد الله على إحسانه ومحاسنه. فكيف يقول الحمد هنا اصطلاحا هو الفعل الدال على تعظيم المنعم؟ أين الإخبار إذن؟ إذن نفى باب الإخبار. والعبد لما قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، لابد من إخبار، لا يكون الحمد حمدا إلا بإخبار. أما في التعريف الإصلاح هذا يقول فعل ينبئ، لا، قال الفعل الدال على تعظيم المنعم. وانتقد العلماء كابن عثيمين من المعاصرين رحمة الله عليه انتقد هذا التعريف، قال الفعل الدال على تعظيم المنعم من حيث إنه منعم، واصله تلك النعمة أو غير طيب واصلة تلك النعمة أو غير واصلة، وسبق الكلام على هذا. قال والله هو الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. ولما نقول واجب الوجود أي الذي لا يتصور عدمه ولا زواله ولا يسبق بعدم ولا يلحق فناء. والله هو الذات، أو نقول يا إخوة تعريف آخر، الله هو علم على الذات العلية التي لها الأسماء الحسنى وصفات العلوم، ونخرج منها. خلاص يا عبد الله ولا في إشكال؟ إذن سنقول الله هو علم على الذات العلية التي لها الأسماء الحسنى وصفات العلوم باختصار، ونخرج من كلام الفلاسفة الذين قالوا أخبروا عن الله بهذا الإخبار. الإخبار هذا من الفلاسفة عن الله إخبار يعني يمشي ويسلك، لا غبار عليه، لا غبار عليه، لكنه أولى منه التعريف الآخر. قال والله الذات الواجب الوجود، يعني المخلوق ممطن ممكن الوجود يحزن المخلوق، معنى يا إخوان؟ نعم، الشيء المخلوق ممكن لربنا عز وجل أن يوجدها ويمكن أن لا يوجدها كما يشاء سبحانه وتعالى. أما وجود الله في القدم هذا شيء واجب، وبقاؤه في الأزل هذا شيء باقي دائم واجب، واجب علينا اعتقاد هذا، ويستحيل أن تسبق ذات الله العلي بالعلم، يستحيل، معنى يا إخوان؟ قال والله الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. صحيح، اللام لله تفيد الاستحقاق، تفيد الاستحقاق، الحمد لله إنه هو المستحق لهذا. طب والألف واللام في الحمد تفيد الشمول والاستغراق، ألف واللام في الحمد جميع أسباب الحمد، الله سبحانه وتعالى مستحق له مستوجبة له. قال والله هو الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد على نعمه، وأيضا يا إخوة على ربوبيته، على انفراده سبحانه وتعالى وتفرده، على كونه لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة ولم يكن له شريك في الملك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي والحمد وكل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فيحمد ربنا سبحانه وتعالى ليس على نعمه فقط، بل على ربوبيته، على وحدانيته، على كونه ليس له نظير ولا كفء ولا مثيل، على كونه سبحانه وتعالى هو الخالق، على كونه أنزل الكتاب، غير ذلك. قال على نعمه جمع نعمة، وقلنا المفرد إذا أضيف يفيد العموم. قال الرازي، من الرازي؟ فخر الرازي معنا منظر الأشاعرة، صاحب كتاب مفاتيح الغيب الذي هو تفسير القرآن في غث وسمين، هذا التفسير. فينتبه الشخص، والرازي معلوم من ممن قعد القواعد للأشاعرة ودافع عنها واستدل لها، ومع ذلك ينبغي للمرء إذا قرأ كتبه فليحضر. قال الرازي: النعمة المنفعة المفعول على جهة الإحسان إلى الغير. وقال الله: النعمة ما قصدت به الإحسان في النفع، والإنعام إيصال الإحسان الظاهر إلى الغير، الظاهرة والباطنة. يعني الحافظ ابن حجر يقول: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. مأخوذ من قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قد أخرج البيهقي بالشعب الإيمان. ما اسم البيهقي؟ كنيته أبو بكر. ماذا؟ الحسين، محمد بن حسين، هكذا أبو بكر محمد بن الحسين. معنى أخو، معنى إخوة، تحطفوا أيضا محمد. هل هو أحمد أو محمد؟
أحمد.
تمام. قالوا للشافعي رحمه الله منا على كل أتباع، وللبياقي منة على الشافعي، حيث أظهر كتبه وأظهر الأدلة وناظر من أجل مذهب الشافعي. فرحمة الله على الإمام البياقي وعلى الإمام الشافعي. ومع ذلك يا إخوة، إذا قرأنا كتابه الأسماء والصفات فلنحضر من التأويلات عندما يأتي بها رحمه الله. قال وأخرى: وقد أخرج البياقي في شعب الإيمان عن عطاء قال: سألت ابن عباس، عطاء بن أبي رباح إمام من أئمة التابعين، عن قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال: هذا من كنوز علم. من القائل؟ ابن عباس. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما الظاهرة فما سوى من خلقك، وأما الباطنة فما ستر، فما ستر من عورتك، ولو أبدها لطلاك أهلك فمن سواهم. لو صح هذا الحديث ما أجمله خطبة، ما أجمله موعظة، لكنه لم يصح بسبب العرزمي هذا، محمد بن عبد الرحمن بن محمد العرزمي. قال الدارقطني رحمه الله: هو وأبوه جده متروك، متروك هو وأبوه جده. العرزمي محمد بن عبد الرحمن بن محمد العرزمي، قال عنه الإمام الدارقطني: متروك هو وأبو وجد. قال: وأما الباطنة فما ستر من عورتك، ولو أبدها لقلاك أهلك فمن سواه. وأخرج أيضا عنه والديلمي وابن النجار: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال: أما الظاهرة فالإسلام، وما سوى من خلقك، وما أسبغ عليك من رزقك، وأما الباطنة فما ستر من عملك. وفي رواية عنه موقوفة: النعمة الظاهرة الإسلام، لا بأس بالموقوف، والباطنة لكن مرفوع لا يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والباطنة ما ستر عليك من الذنوب والعيوب والحدود، لا سيما وعبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن. قال: أخرجها ابن مردوية عنه، وفي رواية عنه موقوفة أيضا: النعمة الظاهرة والباطنة هي لا إله إلا الله، أخرجها عنه ابن جرير وغيره. وتفسيرهما ما قاله مجاهد. نعمة ظاهرة هي لا إله إلا الله على اللسان، وباطنة قال في القلب، أخرج سعيد بن منصور وابن جرير، وابن جرير ما اسمه؟ محمد بن جرير ابن يزيد الطبري. قال وفسرهما الشارح بما هو معروف، ورأينا التفسير، ورأينا التفسير المرفوع وتفسير السلف أولى بالاعتماد، لكن تفسير مرفوع يا إخوة لا صح سبب الضعف فيه، ولا بأس بأخذ هذا عن السلف كابن عباس ومجاهد، فإنهم أهل للتأويل والتفسير رضي الله عنهم، ورضي عن بقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال قديما وحديثا منصوبان على أنهما حالان من نعمه، ولم يؤنث لأن الجمع لما أضيف صار للجنس، فكأنه قال على جنس نعمه. نعم، إذن هذه مقدمة يا إخوة، ما أحسننا لو حفظناه. قال الحمد لله، خذوا معي يا إخوة، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. قال قديما وحديثا، يعني هذا في قديم الزمن وفي حديثه. قال ويحتمل النصب على الظرفية هكذا، وأنهما صفة لزمان، أو أنهما صفة لزمان محذوف، أي زمانا قديما وزمانا حديثا، وهذا هو الأولى. والقديم على عبده من حين نفخ الروح فيه، أم في كل آن من آنات زمانه، فهي مسبغة عليه في قديم زمانه وحديثه وحال تكلمه. واحتمل أن يراد بقديم النعم التي أنعم بها على الآباء، فإنها نعم على الأبناء، كما أمر الله بني إسرائيل بذكر نعمته التي أنعم بها على آبائه، فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الآيات في مواضع من القرآن أشار إلى الشارع رحمه الله، إلا أنه قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله، قال الآية والتلاوة نعمتي، فكأنه سبق قلم، وهذا من الاعتذار للشارح، اعتذار من الشارح للشارح الأول. قال وكأن هذا سبق قلم، خطأ، ويراد بالحديث ما أنعم الله به تعالى على عبده من حين نفخ الروح فيه، هي حادثة نظرا إلى النعمة على الآباء. صحيح، يعني النعمة التي أنعم الله بها عليك بالنسبة إلى نعم الآباء قبلك، النعمة التي جاءت حديثة وحادث متجددة، والتي كانت على الآباء قديمة. قال والصلاة، قال والصلاة عطف اسمية على اسمية، يعني عطف جملة اسمية على جملة اسمية، وهل هما خبريتان أو إنشائيتان؟ في خلاف بين المحققين، والحق أنهما خبريتان لفظا يراد بها الإنشاء. والصلاة والسلام أي أنشئوا الصلاة على النبي، أي صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وسلموا عليه كذلك. قال ولما كانت الكمالات الدينية والدنيوية وما في صلاح المعاش والمعاد فائضة من الجناب الأقدس، كل هذا إفضال من الله على العباد بواسطة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ناسب إرداف الحمد لله بالصلاة عليه والتسليم لذلك، وامتثالا لآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولحديث كل كلام لا يذكر الله فيه وليصلى به عليه هو أقطع أكتع ممحوق البركة، هذا حديث ضعيف. وأما فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فأحاديثها متواترة، وألف فيها العلماء مؤلفات ومصنفات. قال وفي الجامع الكبير أنه أخرجه الديلمي، والحديث إذا عزي إلى الديلمي فهو مشعر إلى طبعه، مشعر بطبعه، حديث إذا روي أو عزي إلى الديلمي في مسند فردوس، معنى إخوة سميناه مسند فردوس، لماذا عند الحاضرين أو بعض الحاضرين؟ داخل أنس مسند الفردوس، مسند بمعنى أسانيد كتاب الفردوس. ما قلنا مسند بفتح النون ومسند بكسر النون. المسند بفتح النون له ثلاثة معاني: مسند أي حديث مرفوع متصل، ومسند أي كتاب جمع فيه أحاديث كل صحابي على حدة كمسند أحمد، ومسند بمعنى أسانيد. مسند الفردوس، مسند الشهاب أي أحاديث كتاب الشهاب، أسانيد كتاب الشهاب، أسانيد كتاب الفردوس. إذا الديلمي له كتاب إيه؟ مسند الفردوس، فيعتني بالأحاديث الضعيفة والغرائب والتالفة. معنا حتى قال السيوطي رحمه الله: إذا عزوت الحديث إلى الفردوس فهذا مشعر بضعفه. وهكذا قال الإمام الألباني رحمه الله في مقدمة تحقيق كتاب صحيح الجامع الكبير، صحيح الجامع وضعيف الجامع كذا. قال: والديلمي وابن النجار. إلى أن قال هنا طيب. قال طيب، قال أنه أخرجه الديلمي والحافظ عبد القادر ابن عبد الله الرهاوي في الأربعين، له كتاب اسمه الأربعون، الحافظ عبد القادر الرهاوي، وذكر حديث هذه إخوة التي فيها كل أمر لا يذكر في اسم الله فهو أبطر، كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أبطر. ذكر هذه الأحاديث في كتاب الأربعين، كما أن النووي له أربعون، كذلك الإمام الرهاوي هذا له أربعون، الأجري له أربعون، البيهقي كذلك في أربعون صغرى وأربعون كبرى. المهم العالم من هؤلاء رحمه الله يجمع كتابا يشتمل على أربعين حديثا أو تزيد قليلا، أراد في باب ما، إما في الترغيب إما في الترهيب، إما في فضل العلم إما في فضل الذكر إما في فضل كذا وما إلى ذلك. قال عن أبي هريرة قال: الرهاوي غريب تفرد بذكر الصلاة فيه إسماعيل بن أبي زياد الشافعي، وهو ضعيف جدا لا يعتد بروايته ولا بزيادته انتهى. والإمام السخاوي رحمه الله عالم مصر حدث مصر له كتاب سماه القول البديع للصلاة على الحبيب الشفيع عليه الصلاة والسلام. فالشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كتاب جلاء الأفهام، جلاء الأفهام للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خير الأنام عليه السلام والله وكذا. قال: والصلاة من الله لرسوله تشريفه وزيادته تكريمته. فقال اللهم صل على محمد طالب له زيادة التشريف والتكريم. والصواب ما روي عن أبي العالية الرياحي في صحيح البخاري أن صلاة الله على النبي عليه الصلاة والسلام هي ثناؤه عز وجل عليه في الملأ الأعلى، كفى بها درجة وكفى بها منزلة أن يثني الله عز وجل على نبي عليه الصلاة والسلام في خير ملأ. قال: والصلاة من الله لرسوله تشريفه وزيادته تكريمته. فالقائل اللهم صل على محمد طالب له زيادة التشريف والتكريم. وقيل المراد منها أتي الوسيلة وهي التي طلب صلى الله عليه وسلم، لا، هذه غير تلك. من العباد أن يسألوها له كما يأتي في الأذان والسلام. والإمام الصنعاني على فكرة يا إخوة له كتاب في أحكام الأذان جميل هام، أظنه تشريف الأسماع، تشريف الأسماع يعني بما جاء في الأذان ونحوه، أو تشريف الأذان بما جاء في أحكام الأذان، إن شاء الله تجدونه في المكتبة موجود محاضر. قال: وأنتم لا، يعني ليس بغريب أن يؤلف الصنعاني في كتاب في باب الأذان، لأن الأذان هذا في بلاد اليمن عند الزيجية أمر عظيم جدا جدا، لو لم تؤذن وتقول حي على خير العمل ممكن تضرب عنق، هذا في زمان أول، أو ممكن أن ترمى من فوق المنارة وأنت تؤذن إذا لم تقل بس يعني حي على خير العمل. وأحيانا إذا لم تقل أشهد أن علي ولي الله، هذه مصيبة عظيمة، يعتقدون أن من لم يؤذن بهذا فقد كفر، ومن رأوه قد ضم في الصلاة فهي مصيبته، ومن أأمن كذلك في الصلاة فقد تكلم بكلام يفسد الصلاة بكلام البشر، إن أمين ليست من القرآن. وقس على هذا مصائب عظمى، ولذا كان الشيخ مقبل رحمه الله عليه يعاني أشد المعاناة من هؤلاء حتى نصره الله وأيده وجعل له أنصارا ومحبين وطلابا وتلاميذ من كل مكان، بعد أن كانوا يقولون لهم بعد أن ينتهي من الصلاة يقولون له صلاتك باطلة لأنك أمنت لأنك ضمنت، فيقول جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا أكرمكم الله حتى تعلموا السنة بإذن الله وبتوفيق، وصاروا هم من المدافعين الأنصار المحبين بعد ذلك، فهذا فضل الله يتيم من يشاء. كان الصنعاني يعاني من هؤلاء، يقول كما يأتي في الأذان والسلام، قال الراغب السلام والسلام التعري من الآفات، السلام من الآفات، كون ربنا عز وجل يسلم نبيه صلى الله عليه وسلم من كل أذى من كل آفة من كل ضرر، حتى الذين يسبون النبي عليه الصلاة والسلام هم يضرون أنفسهم لا يضرون النبي عليه الصلاة والسلام شيء، يرتفع دينه ويعلم ويدخل الناس في دين الله أفواجا بسبب سب هؤلاء. يا أيها الناطح الجبل العالي ليهنه أشفق على الرأس، لا تشفق على الجبل، أشفق على رأسك أنت، أنت الناطح، الجبل راسك ثابت لا يتأثر ولا تزحزح، لما رأسك هي التي تتأثر ويصيبها الأذى والضرر. فقال السلام والسلامة التعري من الآفات الباطنة والظاهرة، والسلامة الحقيقية لا تكون إلا في الجنة، وهذا تمامه كله حاصل للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيها بقاء بلا فناء. انظروا إلى الذي حفر من تحت الأرض نفقا يريد أن يصل إلى جسد النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل الله له جنودا مجندة فأمسك وضربت عنقه وعوفي جسد النبي عليه الصلاة والسلام وما ضره بشيء. انظروا إلى الذين قالوا يتوعدون جسد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم سيفعلون وسيفعلون وسيفعلون، نعم بطل ما هم عليه وبقي دين النبي عليه الصلاة والسلام. قال والله يعصمك من الناس، هذه كلمة عامة شاملة، العصمة هذه من الناس في حياة صلى الله عليه وسلم وكذلك بعد مماته يحفظه الله سبحانه وتعالى ويحميه ويحرسه. قال والسلامة الحقيقية لا تكون إلا في الجنة، لأن فيها بقاء بقاء بلا فناء، وغناء بلا فقر، وعزا بلا ذل، وصحة بلا سقم، على نبيه صلى الله عليه وسلم يتنازع فيه المصدران قبله، وهذا باب تنازع في النحو معروف. قال والنبي من النبوة، النبوة وهي الرفعة، فعيل بمعنى مفعل، أي المنبي، المنبي أي المنبي عن الله، المخبر عن الله بما تسكن إليه العقول الزاكية. إذن هو من النبوة يا إخوة، هو من النبأ، النبوة الرفعة العلو، والنبأ الإخبار. قال طيب فعل بمعنى مفعل أي المنبي عن الله بما تسكن إليه العقول الزاكية فعلا، والنبوة سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده لإزاحة عللهم في معاشهم ومعادهم على نبيه ورسوله في الشرح، النبي في لسان الشرع، الشرح شرح من يا أخوان؟ القاضي حسين بدر التمام، في لسان الشرع عبارة عن إنسان، إنسان يا أخوة إنسان ذكر حر يوحى إليه بشرع جديد، معنى والنبي إنسان ذكر حر، معنى يأتي مقررا شرع من سبق، هذا أحسن تعريف، وإلا هناك تعريف أخرى فيه، معنى. قال يقول ورسوله في الشرح، النبي في لسان الشرح عبارة عن إنسان أنزل عليه الشريعة من عند الله بطريق الوحي، فإذا أمر بتبليغها إلى الغير سمي رسول. وفي أنوار التنزيل الرسول، وهذا فيه يعني المأخذ، لما قال فإذا أمر بتبليغ صار رسولا، لا هذا غير دقيق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس بيّن لنا أن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، دليل أنه بلغ وعلم ووجه ونصح. إذا كان أحد الأمة لا يرضى لنفسه أن يرى منكرا أو يرى شركا إلا ويأمر وينهى ويبلغ أمر الله، فكيف بنبي من الأنبياء؟ من باب أول يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرهيط إلى آخره. قال قالوا في أنوار التنزيل الرسول من بعثه الله بشريعة مجددة يدعو الناس إليها، والنبي عام منه، يعني كل رسول النبي وليس كل نبي رسولا، والإضافة إلى ضميره تعالى في رسوله وما قبله عهدية، إذ المعهود هو محمد صلى الله عليه وسلم، وزاده بيانا بقول محمد، فإنه عطف بيان على نبي وهو علم مشتق من حمد من حمد مجهول مشدد من حمد أو حمد مجهول مشدد العين أي كثير الخصال التي يحمد عليه، محمد لكثرة خصال التي يحمد عليه، وأحمد لكونه أكثر الناس حمدا صلى الله عليه وسلم، ولكون دينه أحسن الأديان وأحمد الأديان. قال فإنه عطف بيان على نبيه وهو علم مشتق من حمد أو حمد مجهول مشدد العين أي كثير الخصال التي يحمد عليها أكثر مما يحمد غيره من البشر، هو أبلغ المحمود لأن هذا مأخوذ من المزيد، وذاك من الثلاثي حمد رضاع مزيد، وأما حمد فمحمود من حمد الثلاث، فكل مأخوذ من الرباعي أحسن أقوى وأفضل من المأخوذ من الثلاثي. قال وأبلغ من أحمد لأنه أفعل تفضيل مشتق من الحمد، وقد تسمى الجماعة قبل النبي عليه الصلاة والسلام باسم محمد، معنى ذكرهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال لأن أفعل تفضيل مشتق من الحمد، وفيه قولان، هل هو أكثر حامدين لله تعالى فهو أحمد الحامدين لله، أو هو بمعنى أكثر محمودية فيكون كمحمد في معنى، الأمران ثابتان للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي المسألة خلاف وجدال، والمختار ما ذكرناه أولا وقرره المحققون وأطال فيه ابن القيم في أوائل زاد المعاد في شرح أسماء النبي عليه الصلاة والسلام في أول زاد المعاد وآله والدعاء للآل بعد الدعاء له صلى الله عليه وسلم، امتثلنا حديث التعليم الذي هو بالتشهد صيغ التشهد، وسيأتي بالصلاة وللوجه الذي سنذكره قريبا، وصحبه اسم جمع لصاحب، اسم جمع أصحاب وصحب اسم جمع، ومفرده صحابي وصاحب، وفي المراد به أقوال اختار المصنف في نخبة الفقه، أي الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، ليدخل المبصر والأعمى، من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وكان مؤمنا به شرط الإيمان ومات على الإسلام، ولذلك أدخلوا عيسى بن مريم في هذا التعريف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لقيه ليلة المعراج وجها لوجه يتضطن بروحه وجسده، بخلاف بقية الأنبياء فلقاؤهم بالروح دون الجسد. قال ومن يمنع من دخول عيسى بن مريم في هذا، فيقول هذا التعريف خاص بمن لقيهم في الأرض لا بمن لقيهم في السماء، والحقيقة يلغزون بهذا في كتب التراجم، في كتب التراجم يلغزون بهذا، يقولون نبي ورسول من الأنبياء هو صحابي، فالجواب على هذا التعريف هو عيسى بن مريم عليه السلام، وسينزل آخر الزمان حاكما بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام لا بالمذهب الحنفي كما قال الأحناف. قال يقول من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وكان مؤمنا به ومات على ذلك الواحد ولو تخلل ذلك ردة. ففرضنا أن رجلا وقعت له ردة وقد لقي النبي عليه الصلاة والسلام معنا ثم رجع وأناب وتاب، لا يسلب رتبة الصحبة كعبيد الله بن جحش مع الإخوان. قال وجه الثناء عليهم وعلى الآل بالدعاء لهم، هو الوجه الثناء عليه صلى الله عليه وسلم بعد الثناء على الرب لأنهم الواسطة في إبلاغ الشرائع إلى العباد، فاستحقوا الإحسان إليهم بالدعاء لهم الذين ساروا في نصرة الدين. هذا من كلام الحافظ ابن حجر في المقدمة، الذين ساروا في نصرة دينه هو صفة للفريقين الأل والأصحاب، والسير مراد به هنا الجد والاجتهاد والنصرة والنصر، والنصرة العون، والدين وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى القبول لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الدين ما شرعه الله هو دين الإسلام، والمراد أنهم عانوا صاحب الدين المبلغ وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي وصفهم بهذه إشارة، وفي وصفهم بهذا إشارة لأنهم استحقوا الذكر والدعاء لذلك. سيرا سيرا يقول إيه الذين ساروا في نصرة الدين سيرا، المصدر نوعين أي مصدر مفعول مطلق مبين للنوع لوصفه بقوله حثيث، فإن المصدر إذا أضيف أو وصف كان للنوع، يعني كيف صاروا على أي نوع صاروا بأي طريقة صاروا سيرا بطيئا ولا سيرا حثيثا، بين النوع ولا لم يبين بين النوع. طيب قال لوصفه بقول حثيثا فإن المصدر إذا أضيف أو وصف كان للنوع، والحثيث السريع كما في القاموس وفي نسخة في صحبته هكذا عندكم، وهو عوض من قوله في نصرة الدين وعلى أتباعهم أتباع الآل والأصحاب الذين ورثوا علمهم، وهم وهو علم الكتاب والسنة، والعلماء ورثة الأنبياء، وهو اقتباس من حديث العلماء ورثة الأنبياء وهو حديث صحيح رواه الترمذي وغيره، ورواه البخاري معلقا في كتاب العلم. قال أخرجه أبو داود وقد ضعفه وقد ضعف، وإليه أشار بعض العلماء الآل بقول هناك من ضعفه من أهل العلم، لكن الصواب أنه حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال العلم ميراث النبي كذلك في النص، والعلماء هم ورثوه، ما خلف المختار غير حديثه فينا فذاك متاعه وأثاثه، لم يورث النبي عليه الصلاة والسلام درهما ولا دينا، ولكن ورث علما عليه الصلاة والسلام. من أخذ هذا العلم أخذ بحظ واحد، أكرم أكرم فعل تعجب، ما أجمله ما أكرمه ما أحسنه، الصيغة الثانية أفعل به أكرم به فعل تعجب، إذا معنى صيغتان لتعجب معنى إخوة. طيب ما أفعل كذا، ما أفضل كذا، ما أجمل كذا، أكرم بكذا، أكرم بكذا، كلاهما من صيغ التعجب. قال بهم فاعله والباء زائد أو مفعول به وفيه ضمير فاعله وارث، وارثا نصب على التمييز وهو ناظر إلى الأتباع، ثم قال وموروثا ناظر إلى من تقدمهم، وفيه من البديع اللف والنشر مشوشا، يعني هذا الأسلوب البلاغة والبيان أمر اللف والنشر، وقد يكون صافيا قد يكون مشوشا، ويحتمل عود الصفتين إلى كل من الآل والأصحاب والأتباع، فإن الآل والأتباع ورثوا علم رسول الله عليه الصلاة والسلام وورثوه الأتباع، فهم وارثون مورثون، كذلك الأتباع ورثوا علوم من تقدمهم وورثوا أيضا أتباع الأتباع، ولعل هذا أولى لعمومه. أما هي حرف شرط أما بعد، قائم مقام شرطه وبعد ظرف له ثلاث حالات إضافته فيعرض كقوله تعالى قد خلت من قبلكم أمم من قبلكم. قبل هنا مكسورة مجرورة معربة معنى إخوان. لماذا؟ لأنه أضيف لفظا ومعنى فهو قطعه عن الإضافة مع نية المضاف إليه فيبنى على الضم، يعني يقطع عن الإضافة لفظا ومع نية الإضافة كذلك يقطع فيبنى على الضم. لله الأمر من قبله ومن بعد، وفيها قراءات قبل وبعد فيها قراءات. وقطعه مع عدم نية المضاف إليه فيعرب نوانا كقوله فساغ لي الشراب كنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. فهذا الفاء جواب الشرط. قال أما بعد فهذا جواب الشرط واسم الإشارة لما في الدين من الألفاظ والمعاني مختصر، وفي القاموس اختصر الكلام أو جزم. فرق بين التهذيب والاختصار. معنى التهذيب أعم من الاختصار. الاختصار يكون أقل من الأصل، يأتي أقل من الأصل. أما التهذيب فلا يلزم أن يكون أقل من الأصل. فعندكم تهذيب الكمال للإمام المزي رحمه الله تعالى أكبر من الأصل مرتين، أكبر من الأصل مرتين. تهذيب الكمال للإمام المزي، تهذيب الكمال في أحوال الرجال. أصلا أحوال الرجال الكمال في معرفة الرجال أو أحوال الرجال صغير، ابن قدامة كتاب صغير. التهذيب يا إخوة يحتاج المهذب إلى زيادات، إلى إطناب، فليستوعب الأصل وزيادة. التهذيب بخلاف الاختصار، الاختصار كلام موجز قليل ومعانيه كثير، لكن التهذيب ربما يدخل أبوابا يرى أن المصنف والمؤلف يحتاج إليه. قال فهذا الفوج هو الشرط واسم الإشارة لما في الذهن من الألفاظ والمعاني مختصر، وفي القاموس اختصر الكلام أو جزم، يشمل يحتوي على أصول جمع أصل وأسفل الشيء كما في القاموس، وفسره الشرح بما هو معروف بما يبنى عليه غيره. الأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. أصلها ثابت وفرعها في السماء. الأدلة يقول على أصول ماذا؟ الأدلة. عندنا يا إخوة الآن الترتيب سلمك الله من كل سوء، الترتيب الحديث ممكن إذا أردنا أن نهيئ طالب علم يحفظ يعني السنة ممكن يبتدئ مثلا من 40 نووية، ثم المتمم لها من 50، ثم بعمدة الأحكام، ثم ببلوغ المرام، ثم بالمنتقى للمجد ابن تيمية. كل هذا في الأحكام، كل هذا في الأحكام على هذا المنوال وعلى هذا الترتيب التدريج، لأنه اشترط في أمر التعليم التدريج، وإلا سيتشوش الطالب وسينفر من المادة ومن العلم والفن الذي تريد أن يتعلمه وأن يتقنه. فالترتيب هذا ترتيب الثالث، أكبر من هذا من بلوغ المرام المنطقة، يحوي 4000 أو نحوه. البلوغ المرام ربما يصل إلى 1200 معنى يا أخوان، لكن في الأحكام إذا أتقنت هذا وداومت وأمعنت النظر فيه أبديت فيه وأعدت صرت فقيها في الأحكام، عرفت ما هو الصحيح من هذه الأحاديث، ما هو الضعيف، ضعيفها قليل، ضعيفها قليل. كذلك في المنتقى لابن تيمية الجد الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار معنى يا إخوة، فيه أيضا أحاديث ضعيفة لكن قليلة، والأكثر الصحيح. فإذا أردت أن تلم وأن تحيط وأن تحفظ أحاديث الأحكام، أما إذا حفظت في صحيح البخاري فهذا الصحيح جامع، جامع ليس خاصا بحديث الأحكام. ولا بأحاديث العطاء، إنما هذا كتاب جامع. كذلك صحيح مسلم كتاب جامع. لو مشيت إلى سنن أبي داود صحيح هو في الأحكام، لكن أيضا فيه كتب وأبواب لا تتعلق بالأحكام، ككتاب مثلا السنة، مثلا ككتاب الأدب، مثلا ككتاب الفتن، مثلا كتاب وصف الجنة أو النار أو غير ذلك. لكن نحن نريد من إخواننا التخصص مثلا في الأحكام وحديث الأحكام، إذن لابد أن يصبوا جهودهم في هذا المضمار. معنا الأربعون، ثم بعدها ما يتممها من الخمسين حديث التي وردت في جامع العلوم والحكم، ثم بعد ذلك عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك بلوغ المرام، ثم بعد ذلك كتاب المنطقة منطقة الأخبار الذي شرحه في نيل أرض. قال يقول هنا جاء الأدلة جمع دليل، وهو في اللغة المرشد إلى المطلوب، وعند الأصوليين ما يمكن توصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري، وهو عند أهل الميزان ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر لا بأس. وإضافة الوصول إلى الأدلة بيانية، بيانية أي لبيان أن هذه أدلة هي أصول، هي أصول، أصول للأحكام. قال أي أصول هي الأدلة، وهي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس أي الصحيح. الحديثية صفة للأصول مخصصة عن غير الحديثية، وهي نسبة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأحكام جمع حكم، وهو عند أهل الأصول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف، من واجب، من محرم، من مكروه، من مستحب. قال من حيث إنه مكلف، وهي خمسة: الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباح الشرعية، معنى احترازا من الأحكام العقلية، احترازا من الأحكام العادية، احترازا من الأحكام العرفية، احترازا من الأحكام اللغوية، كل هذه أحكام. فقال الشرعية وصف الأحكام يخصصها أيضا عن العقلية، والشرع ما شرعه الله لعباده كما في القاموس. وفي غيره نهج الطريق الواضح، يعني الشرع هو النهج الطريق الواضح، واستعير للطريقة الإلهية من الدين، حررته بالمهملات. بالمهملات يعني ماذا؟ حررته، من أحسن حررته. ينفعش واحد يضع بدل الراء إزاي؟ لا، حررته الحاء مهمل الواحد، الراء إضاء كذلك، والضمير للمختصر، والتحرير والتصفيق والتنقيح والتحقيق والتنقيح. قال في القاموس تحرير الكلام وغيره تقويمه ويناسب قول الشارع، تهذيب الكلام وتنقيح تحريرا. ليس هذا يا إخوة من باب تزكية النفس أو التفاخر، ولكنه بارك الله فيكم من باب بيان هذه البضاعة الشيقة التي يتنافس الناس في تحصيلها وحيازتها. قال ومن باب أيضا التحدث بنعمة الله عز وجل. قال ومن باب تشويق النفوس وبعث الثقة في النفس إذا قرأت في هذا الكتاب. قال تحريرا مصدر نوعين لوصفه مر معنا من ثاني، بقوله بالغا بالغين المعجمة. لماذا قلنا الغين المعجمة الشيخ محمد؟ احترازا من ايه؟ من المهمل. لأن الغين، شوف الغين، حط كده العين جنبه، العين ألف لام عين ياء نون، وبتشتبه بيقول لك دي هذه مهملة وديك معجمة. لأن ممكن تكتب العين كده ألف لام عين ياء، تأتي ذبابة تعمل على العين حاجة كده تصير الغين، تشتبه بقى وتتصحف عليك. بيقول لك المعجمة تضبطها والمهملة تضبطها، الذبابة تيجي تعمل ونيمة، والرز الدباب اسمه ونيمة، تعمل ونيمة كده وقفت انت رحت بحيث واسع حرفت عليك الكلام. لكن العلماء يضبطون المسائل بالحروف، يضبطون الكلام بالحروف، يقول لك المعجمة يقول لك المهملة، بس الألف ما فيش فيه بقى معجمة مهملة، اللي ملوش نظير اسمه ألف. ألف ألف همزة لام فاء. اشتبهش هذا اشتبه معناه. طب القاف فيها معجمة مملة مفيش فيه قاف ألف لام قاف ألف فاء. إنما الفاء شوف الفاء ألف لام فاء ألف همزة دي غير دي. فبيقولوش الفاء المعجمة ولا القاف المعجمة يسموها كده فاء قاف هكذا. عرفنا منين يبدأ بقى المهمل والمعجم؟ من عند ايه؟ الدال والذال والراء والزاي والسين والشين والضاد والصاء والضاد صب الضاء والطاء والضاء والعين والغين والعين والغين وقف. بعدين ده بقى موضوع ثاني. مفيش مهملا في الفاء ولا معجم الفاء ولا في الفاء والقاف. معناها يقولوا ألف بعدين يقولوا باء موحدة تحتين تاء مثنى فوقين طيب ثاء مثلث جيم يقول لك جيم ما يقولكش معجمة جيم ألف لام جيم ي ياء ميم جيم مكتوبة مكتوبة الجيم الجيم تختلطش معناها بالخاء شو الخاء تختلطش بالجيم ما يقولكش خاء معجمة يقول لك بها حاء يقول لك مهملة عشان يميزلك من الخاء لأن دي على نقطة ودي مش على نقطة. عرفنا؟ طيب بنحتاج هذا لما بنقرا في تقريب التهذيب يا اخوة او تهذيب التهذيب كلام ابن كتب ابن حجر مبني على انت بتقرا فتح الباري اضبط الكلام على هذا الموضوع. بتقرا في تهذيب ابن حجر تهذيب تهذيب نفس الامر في التقريب نفس الامر. انت الان تقول ربيح ولا ربيح يبدا يضبطها لك. هشيم ابن بشير هشيم هذا انت نطقها ازاي؟ هي مصغرة ولا مكبرة؟ يقول لك هشيم ابن بشير مصغر بعدين يقول لك بشير على وزن عظيم اخرجك من اللبس اخرجك من اللبس صح ولا لا؟ طيب قال وبالمهملات حررته والضمير المختصر وفي القاموس تحرير الكلام وغيره وتقويمه ويناسب قول الشارع تهذيب الكلام وتنقيحه تحرير مصدر نوعي لوصفه بقوله بالغا من الغين المعجمه وفي القاموس البالغ الجيد ليصير عله لحررته ومن يحفظهم من بين اقرانه جمع قرن او قرن وسكون الراء وهو الكف والمثل نابغا بالنور موحدا معجمة من نبغة قال في القاموس النابغة الرجل العظيم الشان ويستعين عطف على ليصير للطالب لأدلة الأحكام الشرعية الحديثية المبتدي فإنه قد قرب له الأدلة وهذبها ولا يستغني عنه الراغب عندكم كذا في العلوم المنتهي البالغ نهاية مطلوبه لأن رغبته تبعثه على ألا يستغني عن شيء فيها فيه سيما ما قد هذب وقرب وقد بينت عقب من عقبه إذا خلفه كما في القاموس أي في آخر كل حديث من أخرجه من الأئمة من ذكر إسناده وساق طرقه أي من ذكر إسناده وساق طرقه لإرادة نصح الأمة رواه البخاري رواه مسلم البخاري يذكر الإسناد والطرق مسلم كذلك الأئمة الآخرون لإرادة نصح الأمة علة لذكره من خرج الحديث وذلك أن في ذكر من أخرجه عدة نصائح للأمة منها بيان أن الحديث ثابت في دواوي الإسلام ومنها أنه قد تداولته الأئمة الأعلام ومنها أنه قد تتبع طرقه وبين ما فيها من مقال من تصحيح وتحسين وإعلال ومنها إرشاد المنتهي أن يراجع أصولها لما تخبر الرجل بهذا خرجه الترمذي خرجه أبو داود خرجه فلان يرجع للأصول أن يراجع أصولها التي منها انتقى هذا المختصر وكان يحسن أن يقول المصنف بعد قوله من أخرجه من الأئمة وما قيل فيه أو ما قيل في الحديث من تصحيح وتحسين وتضعيف فإنه يذكر ذلك من يذكر من خرج الحديث في غالب الأحاديث كما ستعرفه. فالمراد أي مرادي بالسبعة لأنه ليس مرادا لكل مصنف. كلام الصنعاني هذا أن الإمام الحافظ ابن حجر ذكر من خرج الحديث في كثير من المواضع لا يذكر حكم الحديث كلام صحيح صائب. وكان أولى أن يذكر إذا لم يكن الحديث في الصحيحين وأحدهما، كان ينبغي أن الحافظ يقرن ذلك بصحة الحديث ودرجته، وهو يفعل هذا لكنه قليل. قال أي مرادي بالسبعة، لأنه ليس مرادا لكل مصنف ولا هو جنس المراد، بل اللام عوض عن إضافة، والفاء جواب شرط محذوف، أي إذا عرفت ما ذكرته. فالمراد بالسبعة حيث يقول عطيب الحديث أخرجه السبعة هم الذين بينهم بينهم بالإبدال من لفظ العدد، أحمد هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وقد وسع الشارح وسع الله عليه في تراجم السبعة، فلنقتصر على قدر يعرف به شريف صفاتهم وأزمنة ولادتهم ووفاتهم. فنقول ولد أحمد بن محمد بن حنبل في شهر ربيع الأول سنة 64 و100، وطلب هذا الشأن صغيرا ورحل لطلبه إلى الشام والحجاز واليمن وغيرها حتى أجمع على إمامته وتقواه وورعه وزهادته، حتى أجمع على إمامته وتقواه ورعه وزهادته. قال أبو زرعة كانت كتبه 12 جمنا، وكان يحفظها على ظهر القلب، يعني يا إخوة معناها لم يكن على غلاف الأجزاء هذا حديث فلان، مثلا هذا مثلا حديث ابن عيينة، هذا حديث شعبة، هذا حديث، لا لم يكن على غلاف أسماء، إنما يعرف هذا الجزء هو حديث فلان، هذا الجزء حديث فلان، وهذا الجزء وإن لم يكتب على الطرة الكتاب وغلاف الكتاب كان يحفظها رحمة الله عليه. قال ويقول كتبه 12 جملة، كانت كتبه 12 جملة، وكان يحفظها على ظهر قلبه، وكان يحفظ 1000 حديث. وقال الشافعي خرجت من بغداد وما خلفت بها أتقى ولا أسهل ولا أورع ولا أعلم منه، وألف المسند الكبير أعظم المسانيد وأحسنها وضعا وانتقادا، فإنه لم يدخل فيه إلا ما يحتج به، مع كونه انتقاه من أكثر من 700,000 حديث و50,000 حديث، فيه أحاديث موضوعة قليلة ربما تكون قرابة 4 أحاديث أو نحوها، أو ربما تكون شديدة الضعف. على كل حال ألف الحافظ ابن حجر كتاب القول المسدد في الدب عن مسند أحمد. قال وكانت وفاته 41 و200 على الصحيح في بغداد مدينة السلام، وقبره بها معروف مزور. وقد ألفت في ترجمته ألفت في ترجمته كتب مستقلة بسيطة، كما ألف في هذا الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، والبخاري هو الإمام الكبير. إذن يا إخوة السبعة ما هم؟ أحمد إضافة إلى 6 الأئمة أصحاب الكتب الأمهات. قال البخاري هو الإمام القدوة في هذا الشأن، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري مولده في شوال سنة 94 و100، طلب هذا الشأن صغير، ورد على بعض مشايخ ورد على بعض مشايخه غلطا وهو في 11 سنة، فأصلح كتابه من حفظه، سمع الحديث ببلدة بخارى أو ببلدي بخارى، ثم رحل إلى عدة أماكن وسمع الكثير وألف الصحيح منه من زهاء 600,000 حديث، ألفه بمكة. قال ما أدخلت فيه إلا صحيح، وأحفظ 100,000 حديث صحيح و100,000 حديث غير صحيح. قد ذكر تأويل هذه العدة في الشرح، وقد أفردت ترجمة بالتأليف، وذكر المصنف منها شطرا صالحا في مقدمة فتح الباري، ويتسمى بحديث ساري. وكانت وفاته بقرية سمرقند وقت العشاء ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 عن 62 سنة، إلا 13 يوم، ولم يخلف ولدا. ومسلم هو الإمام الشهير مسلم الحجاج القشيري أحد أئمة هذا الشأن، ولد سنة 400، وطلب علم الحديث صغيرا، وسمع من مشايخه البخاري وغيرهم، وروى عنه أكد عندكم أن أئمة من كبار عصر وحفاظ، وألف المؤلفات النافعة وأنفعها صحيح، الذي فاق بحسن ترتيبه وحسن سياقه مديع طريقته وحاز نفاس التخطيط، وللعلماء في المفاضلة بينهم وبين صاحب البخاري خلاف، وأنصف بعض العلماء في قوله فشجر قوم البخاري ومسلم لدي وقالوا أيذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما قد فاق بحسن الصناعة المسلم. وكانت وفاة عشية الأحد الأربع المقينة من شهر رجب سنة 61 و200، ودفن يوم الاثنين بنيسابور وقبره بها مشهور مزور. وأبو داود هو سليمان بن أشعث السجستاني مولده سنة 200، سمع الحديث من أحمد والطعنبي وسليمان بن حرب وغيرهم، وعنه خلائق الترمذي والنسائي. قال كتبت عن النبي عليه الصلاة والسلام 500,000 حديث، انتخبت منها ما تضمنه كتاب السنة، وحديث 4,000 حديث و800، ليس في حديث أجمع الناس على تركه. روى سننه ببغداد وأخذها أهلها عنه وعرضها على أحمد فاستجادها واستحسنها، قاله الخطابي هي أحسن وضعا وأكثر فقها من الصحيحين. لا، الصحيحان أحسن وضعا وأكثر فقها، لكن كتاب أبي داود أسهل مأخذا وانتزاعا للدليل والقارئ من السير في قراءة الصحيحين، وذلك لدقة فقه الإمام البخاري رحمه الله. قال وقال ابن الأعرابي من عنده كتاب الله وسنن أبي داود لم يحتاج إلى شيء معهما من الغير، لابد أن يحتاج إلى صحيح البخاري ويحتاج لصحيح مسلم. ومن ثم صرح الغزالي بأنها تكفي المجتهد في أحاديث الأحكام، وتبعه أئمة على ذلك، وكان وفيها أحاديث وليست في أحاديث موجودة في سنن الترمذي، في سنن الترمذي أحاديث ليست موجودة في سنن أبي داود، وكذلك في السنن الأخرى، فلا تكفي فيما قالوه، لكن هذا في الغالب، والأعم ما ذكروا هذا يحمل على الغالب. قال ومن عنده كتابه كتاب الله وسننه أبي داود لم يحتج إلى شيء معهما، كيف هو فيها ضعيف، كيف هو فيها ما هو ضعيف جدا وربما بعضها موضوع، لا لا يصح. قال ثم ومن ثم صرح الغزالي لأنها تكفي المجتهدة في الأحكام في أحاديث الأحكام، وتبعه أئمة على ذلك، وكان وفاة أبي داود سنة 75 و200 بالبصرة. والترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بصورة الترمذي مثلث الفوقية. ما معنى مثلث الفوقية يا إخوة؟ التاء لها ثلاثة أشكال، معنى يا إخوة مثلث الفوقية، مثلث التاء الترمذي 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 كلها كلها يقول ثلاثة، والميم مضموم ومكسورة نسبة إلى مدينة قديمة الترمذي، وبعدين الميم تضم أيضا. قال على طرف جيحون نهر بلخ، لم يذكر الشارح ولادته ولا الذهبي ولا ابن الأثير، وسمع الحديث عن البخاري. الشارح لم يذكر الشارح يعني حسين القاضي أيضا ولا الذهبي ولا ابن الأثير، وسمع الحديث عن البخاري وغيره من مشايخ البخاري، كان الترمذي من تلاميذ الإمام بخاري، ولذلك أكثر الأسئلة عليه. قال يقول من مشايخ البخاري وكان إماما ثبتا حجة، ومع ذلك يا إخوة الإمام ابن حزم قال عليه مجهول، مع هذا كله قال عنه مجهول. قال ولا ابن الأثير وسمع الحديث عن البخاري وغير من مشايخ البخاري، وكان إماما ثبتا حجة، وألف كتاب السنن وكتاب العلل وكان ضرير. قال عرضت كتاب هذا على كتاب السنن مسمى بالجامع، أي كتاب السنن مسمى بالجامع، على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به، ومن كان في بيتي فكأنما في بيتي نبي يتكلم. قال الحاكم ولا صحيح أكثر ما في صحيح. قال الحاكم سمعت عمر ابن علك يقول مات البخاري ولم يخلف خراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد، وكانت وفاته بالترمذ أواخر رجب سنة 67 و200. والنسائي هو أحمد بن شعيب الخراساني النسائي ذكر الذهبي أن مولده سنة 1520، وسمع من سعيد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة هذا الشأن بخراسان. عندكم وسمع من سعيد مباشرة؟ لما أقول هذا قتيبة بن سعيد إذن هو قتيبة بن سعيد أخوان وغيرهم من أئمة هذا الشأن بخراسان والحجاز والعراق ومصر والشام والجزيرة. أين الجزيرة؟ جزيرة عبد الله بن عمر، كذا جزيرة ابن عمر معنا يا إخوة، تضع فين؟ تقع فين؟ في بلاد العراق بين دجلة والفرات، فلان الجزري نسبة إليها لا المقصود، ليس المقصود الجزيرة العربية. قال وضرع في هذا الشأن وتفرد بالمعرفة والإتقان وعلو الإسلام واستوطن مصر. قال أئمة الحديث إنه كان أحفظ من مسلم صاحب الصحيح، وسننه أقل السنن بعد الصحيحين حديثا ضعيفا، يعني من؟ النسائي. واختار من سننه كتاب المجتبى لما طلب منه أن يفرد الصحيح، أن يفرد الصحيح من السنن. والصحيح يا إخوة أن تلميذه هو الذي جمع هذه السنن الصغرى من السنن الكبرى، تلميذه معروف بن السندي. قال وكانت وفاته يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من شهر صفر سنة 330 بالرملة، ودفن ببيت المقدس، ونسبته إلى نساء بفتح النون وفتح السين مهملة، وبعدها همزة وهي مدينة بخراسان خرج منها جماعة من الأعيان. وابن ماجة وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجة القزوين مولده سنة 720، وطلب هذا الشأن ورحل في طلب وطاف البلاد حتى سمع أصحاب مالك والليل وروى عنه خلائق، وكان أحد الأعلام وألف السنن وليست لها رتبة، وليست لها رتبة ما ألف من قبله، لأن فيها أحاديث ضعيفة بل منكرة. ونقل عن الحافظ المزي أن غالب من فرد بالضعف، ولذا جرى كثير من هذا كلام صحيح، غالب من فرد به ابن ماجه أنه ضعيف، غالب من فرض به ابن ماجه عن الكتب الخمسة أنه ضعيف. وكذلك إخوة الرجال ابن ماجه الذين انفرد الرواية عنهم غالبهم ضعيف مقارنة بالكتب الخمسة التي قبلها. قال يقول وليست لها رتبة ما ألف من قبله، لأن فيها أحاديث منكرة بل ضعيفة بل منكرة. ونقل عن حافظ المزي أن غالب من فرض بالضعف، ولذا جرى كثير من القدماء على إضافة الموطأ إلى الخمسة. الموطأ سمي موطأ لماذا؟ ممهد، موطأ ممهد مسهل. نعم. قال إلى الخمسة. قال المصنف أول من أضاف ابن ماجه إلى الخمسة أبو الفضل بن طاهر في الأطراف، عملوا الأطراف، عملوا أطراف على ماذا؟ على الكتب الستة ومؤلفات الكتب الستة، أهل الكتب الستة معنا. وجاء المزي كذلك مشى على نفس المنوال في تحفة الأشرار، وكذا في شروط أئمة السنة، ثم الحافظ عبده طيب، وكذا في شروط أئمة الستة. عندكم السنة ولا الستة؟ عندي السنة لكن صواب الستة، الأئمة الستة. ثم الحافظ عبد الغني في كتاب أسماء الرجال، وكانت وفاته يوم الثلاثاء لثمان بقينا من رمضان سنة 375 ومائتين. وبالستة أي والمراد بالستة إذا قال أخرجه الستة من عدا أحمد، وهم المعروفون بأهل أمهات الستة. وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، يعني أهل السنة الأربع وأحمد مضافا إليه. وقد أقول عوضا عن قول الخمسة الأربعة وهم أصحاب السنن، إذا قيل أصحاب السنن وأحمد والمراد بالأربعة عند إطلاق لهم من عدا الثلاثة الأول، يعني خرج أحمد والصحيحين وبقي الأربع سنن. قال من عدا الثلاثة الأول الشيخين وأحمد، والمراد بالثلاثة عند إطلاق لهم من عداهم أيمن عاد الشيخين وأحمد، والذي عادهم هم الأربعة أصحاب السنن، وعاد الأخير هو ابن ماجه، فيراد من الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي، وهو المراد بالمتفق عليه. والمراد بالمتفق عليه إذا قال متفق عليه البخاري ومسلم، فإنهما إذا أخرج الحديث جميعا من طريق صحابي واحد قيل له متفق عليه. عندكم هذا اللؤلؤ والمرجان. نعم جمع الشيخ من يا إخوان؟ نعم جمع الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى، وكان مشمرا رحمه الله في خدمة السنة وترتيبها وفرستها، ترجمة كذلك كان يترجم الكتب إلى العربية، فرحمة الله عليه. فينتبه القارئ له من الحواشي التي يكون فيها تأويل للأسماء والصفات، وهو غالبا ينقلها ولا ينكرها، وهذا من الأخطاء. جئتم راجعتم اللؤلؤ والمرجان والحواشي التي كتب، كذلك الحواشي على صحيح مسلم الذي هو متن. هناك طبعا صحيح مسلم يا إخوة متن عبارة عن 5 مجلدات، ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي، والحواشي نقلها من شرح الإمام النووي رحمه الله في الأسماء والصفات ومتعلق بالتوحيد والعقيدة، ولم يعلق على الأخطاء التي بدرت من الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال وهو ابن ماجه، فيراد من الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي، والمراد بالمتفق إذا قال متفق عليه البخاري ومسلم، فإنهما إذا أخرج الحديث جميعا من طريق صحابي واحد قيل له متفق عليه، أي بين الشيخين، وقد لا أذكر معهما أي الشيخين غيرهم، كأنه يريد أنه قد يخرج الحديث 7 أو أقل فيكتفي بالنسبة إلى الشيخين، وما عدا ذلك أي ما أخرجه غير من ذكر كابن خزيمة البيضي والدارقطني، فهو مبين بذكره صريحا، وسميته أي المختصر بلوغ المرام، هو من بلغ المكان بلغة وصل إليه، كما في القاموس والمرام الطلب والمعنى الإضافي، وصول الطلب بمعنى المطلوب، أي فالمراد وصوله إلى مطلوب من جمع أدلة الأحكام، يعني اسم على مسند ثم جعله اسما لمختصره، ويحتمل أنه إضافة إلى مفعول المصدر، أي بلوغ الطالب مطلوبه من أدلة الأحكام، والله بالنص مفعول أسأله، قدم عليه لإفادة الحصر، أي لا أسأل غيره، ألا يجعل ما علمناه علينا وبالا، اللهم أمين، فتح الواو وهو الشدة والثقل، كما في القاموس، أي لا يجعله شدة في الحساب ولا ثقلا في جملة الأوزار، وإذ الأعمال الصالحة إذ لم تخلص لوجه الله انقلبت أوزارا وأثاما، وأن يرزقنا العمل بما يرضي سبحانه وتعالى، ونزهه عن كل قبيح، ويثبت له العلو على كل عالم في جميع صفاته، وكثيرا ما قرن التسبيح بصفة ما قرن التسبيح بصفة العلو كسبحان ربي الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. انتهى بهذا من المقدمة، فنقف هنا فيها إن شاء الله، وتكون بدأ فيها بإذن الله الأسبوع المقبل من أول كتاب الطهارة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.